حدثنا الناس وسليمان بن داود العتيقي قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن ابي بكر عن ابي ذر عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليله الدين ما في ادارته قال النبي قال سفره خليفه من ماء طهور قال ابو داود قال سليمان بن داود عن ابي زيد او زيد فلا قال شهيد فلبثت هناك من الجن.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء بالنبيذ. أورد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان فضل الوضوء بالنبيذ هل يجوز أو لا يجوز. أورد فيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حديث هناد بن السري أبو السري وهو ثقة هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج رواه البخاري في أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. سليمان ابن داود العتكي وهو أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أبو الربيع الزهراني ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال يعني هناد وسليمان حدثنا شريك شريك بن عبد الله بن نفع القاضي الكوفي صدوق يخطئ كثيرا بعد ان تولى القضاء اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. ابو فزاره قيل اسمه راشد بن كيسان وقيل غيره لأنه شخص مجهول وإن كان ابن كيسان فإن كان راشد بن كيسان فهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة فهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم أصحاب السنة. الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من غير النسائي بدل السنن الأربع مسلم البخاري الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه من غير النسائي. وأبو زيد أبو زيد المخزومي مجهول أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ما صحة إسناد حديثنا هذا؟ ضعيف في مجاهيل. نعم. بينما اتفقوا على بعض. وأخذ به الإمام أبو حنيفة وقال يجوز الوضوء بالنبيذ. والنبيذ هو ما يوضع بالماء من التمر أو العنب أو الزبيب. يوضع تمر أو عنب أو زبيب. وفي صحيح البخاري قلت نهيتكم وفي صحيح البخاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباب في أوعية النقير والمطير والمزفت وهذه والمقيرة هذه أوعية ينتبه فيها، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن انتباه فيها، لأن النبي فيها يشتد حتى تصل حالة الإسكار. ثم بعد ذلك نسخ ذلك الأمر وقال: كنت نهيتكم على الانتباه في الأولية، ألا تنتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يعني يجوز الانتباه في كل وعاء، لكن إذا اشتد وغلى يعني يغلب أنه تدخل البطريات أو البكتيريا وتطلع منه البقاعات، فإذا اشتد وغلى أصبح مسكرا، وقبله ينتبه يوم أو يومين ثم بعد ذلك يشرب، يعني كعصير، كما نحن نعصر العصير مع الماء، العنب أو الزبيب أو البرتقال مع الماء، الانتباه ليحلو طعم الماء ويغير طعمه، فما يصبح ماء وإنما يصبح نبيذا، نبذ به التمر أو نبذ به عنب أو نبذ به زبيب أو عسل أو عسل يشرب. المهم أن الماء يخلط معه مادة أخرى لتحليه وتغير طعمه، فكانوا ينتبهون وكانوا لا يشربونها إذا اشتد، وكانوا ينتبهونها في أقل من ثلاثة أيام، في أقل من ثلاثة أيام، لأن بعد الثلاثة أيام يشتد، يعني يوضع التمر أو العنب في الماء يجلس يوم أو يومين ثم بعد ذلك يشربه، أو يرمي فيه تلك الثمار ليلا ثم يشربه صباحا أو ظهرا. والنبيذ لا يجوز التطهر به لأنه لا يسمى ماء، الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذا لم تجد الماء فاعدل إلى الأمر الآخر، أو ما يقوم مقام الماء وهو التراب، ما يقوم مقام الماء وهو التراب، فالنبيذ ليس ماء وإنما ماء مخلوط لمادة أخرى نفت عنه إطلاق الماء عليه، وإنما يكون مضافا إلى شيء آخر، كما ورد نبيذ هذا طاهر للاستعمال عن الشرب أو لكذا، وإنما للطهارة لم يكون طهورا يتوضأ به، والحديث ضعيف وإن كان الأحناف أخذوا به، وأما الشافعية والمالكية والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأكثر أئمة يعني العلماء بأنه لا يجوز الوضوء بالنبيذ، فإذا لم يوجد الماء يعدل إلى التراب. البخاري نعم، إلا بالبخاري. أما ليلة الجن وهي الليلة التي قابل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن ودعاهم وقرأ عليهم القرآن، ولم يكن معه أحد من الصحابة لا عبد الله بن مسعود ولا غيره، وسيأتينا في الحديث الآخر: وذكر أني كنت معه بل عبد الله بن مسعود، وذكر أني كنت معه، وسأله وسئل تلميذه علقمة هل كان ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وقال: وجدنا لو كان معه. وبعضهم يعني من قال انها يعني قصتين يعني يتعدد القصص، كان معه في احدى الذهاب، ومنهم من قال انه ذهب بعد ان قابلهم وذهب بعبد الله بن مسعود من كان معه اراهم يعني مكان جلوسهم ونارهم وكذا وكذا، ومنهم من قال انه كان معه ولم ياتي اليه وانما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم اليهم بحاله، والله أعلى هدى حقيقة الأمر. نعم يعني كان جالس بجانب لم يذهب معه عبد الله بن مسعود ولا من كان معه، وإنما كانوا في الكبار وذهب إليهم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم، ثم بعد ذلك أتى بعد أن ذهبوا أتى بهم وأراهم أماكن جلوسهم وأماكن نارهم وكذا. وقال سليمان بن داود وهو العتكي أبو الربيع بن الزهراني عن أبي زيد أو زيد، يعني أبي زيد هذا سليمان بن داود في روايته قال أبي زيد أو زيد، يعني شك منه أبي زيد أو زيد أو زيد أو أبي زيد هو رجل مجهول. كذا قال شريك، يعني قول شريك، لكن شريك قال يعني بقول سليمان بن داود. وأما هناد بن السري أبو السري فلم يذكر ليلة الجن في الحديث.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد.
أورد حديث، أورد أثر ابن مسعود رضي الله عنه من طريق موسى بن إسماعيل التبوذة أبو سلمة التبوذة وهو ثقة تقوي له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد وهو أيضا ثقة تقوي له أصحاب الكتب الستة. عن داود، وداود بن أبي هند ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة ابن أبي هند، أخرج له البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة. عن عامر، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن علقمة، علقمة بن قيس النخعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان معكم، من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد، لم يكن أحد ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لملاقات الجن وقراءة القرآن عليه. عامر بن شراحيل الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء قال إنه كره الوضوء بالجبن والنبيذ وقال إن التيمم أعجب إليه.
حديث ابن مسعود الأول ما فيه ما يدل على ما فيه دلالة على الباب الذي أورده باب الوضوء بالنبي، وإنما هو تكملة للحديث السابق ليلة الجن ما في إداوتك قال نبي. فسئل عبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال ما كان مع حديث معه، فهو تكملة للحديث السابق ليس وليس فيه دلالة على يعني باستقلاله على الباب، وإنما هو تكملة للحديث السابق. ثم أورد آخر عطاء بن أبي رباح المكي من طريق محمد بن محمد بن بشار وهو الملقب بالدار، محمد بن بشار الملقب بالدار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة. قال حدثنا عبد الرحمن، عبد الرحمن بن المهدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا بشر بن منصور، بشر بن منصور صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن جريج، وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء، وعطاء هو ابن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. انه كره الوضوء باللبن والنبيذ. والكراهه هنا كراهه التحريم، الكراهه كراهه التحريم، لان اللبن والنبيذ ليسوا بماء، وانما التطهر وما يرفع الحدث سواء اصغر او اكبر انما هو الماء، كما ورد في ايه بالماء عندما ذكر ذلك قال فلن تجدوا ماء فتيمموا، ما عدل بعدم وجود الماء الى اللبن او النبيذ. وليس كل مائع او سائل يتطهر به، وانما هو الماء القراح، الماء القراح هو الماء الطهور. وقال ان التيمم اعجب الي منه، يعني التيمم هو الموافق في عدم وجود الماء، عدم وجود الماء يعدل اليه، يعدل منه الى التراب واستخدام التراب.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو خلده قال سمعت ابا العاليه عن رجل اصابته جنابه وليس عنده ماء وعنده نبيذ ويغتسل به، قال لا.
محمد بن بشار سبق معنا وهو بندار، عبد الرحمن هو بن مهدي، وابو خلده وهو خالد بن دينار، ابو خلده وهو خالد بن دينار صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أبو خلدة خالد بن دينار. قال سألت أبا العالية، وأبو العالية رفيع بن مهران ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أبو العالية هو الذي روي عنه أنه قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معنى صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى، ذكره في الملأ الأعلى، أورد ذلك الإمام البخاري في صحيح، ذكره في الملأ يعني ما معنى صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ذكر ذلك أبو العالية وهو أبو العالية الرياح المهران. الرجل أصابته يعني أبو خلدة سأل أبو العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ، هيغتسل بالنبيذ يعني هيرفع حدثه بالنبيذ؟ قال لا. أورد أبو داود رحمه الله تعالى هذه الآثار عن هؤلاء العلماء وهؤلاء السلف، ونقل عدم قولهم عند وجود عند عدم وجود الماء استعمال النبيذ او اللبن او غيره من اي مائع من المائعات، وانما ما يرفع الحدث هو الماء او ما كان بدله وهو التراب، اما الماء او التيمم، ليس هناك مائع من المائعات يرفع الحدث، وانما الماء هو الذي يرفع الحدث، وإن لم يوجد الماء انتقل إلى التيمم، عفي عدم وجوده أو العجز عن استخدامه ينتقل إلى التيمم.
الرجل وهو حامل. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا البخير قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن ارقم انه خرج حاجا او معتمرا ومعه الناس، وهو يؤمه. فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء فقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. قال أبو داود: رواه هيثم بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو بكر هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم، بل أكثر الذين رووا عن هشام قالوا كما قال الخير.
أورد رحمه الله تعالى: باب أن يصلي الرجل وهو حافظ. يعني هذا الباب لبيان صلاة الرجل وهو حافظ. إذا أتت الصلاة وهو حافظ ماذا يعمل؟ هل يصلي أو يذهب لقضاء حاجته حتى يذهب ما يشغله عن صلاته واطمئنانه في صلاته؟ وأورد فيه حديث عبد الله بن الأرقم من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، وليس المصري، الكوفي، أحمد بن عبد الله بن يونس الكوفي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا زهير، وزهير هو ابن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهشام بن عروة بن الزبير وهو أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عبد الله بن الأرقم صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. يذكر رضي الله عنه أنه خرج حاجا أو معتمرا، يعني ذهبا إلى مكة، سواء كان حج أو عمرة، ومعه ناس، وكان هو الإمام. فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثم أمر أحد الناس أن يتقدم وذهب إلى الخلاء ليقضي حاجته. وفي هذا دلالة واضحة على أن الإنسان إذا أتى إلى الصلاة وكان معه ما يشغله يذهب أولا لقضاء ما يشغله، يذهب أولا لقضاء ما يشغله، ثم يقبل على صلاته باطمئنان وخشوع. وكما أتى أيضا في الحديث الآخر: إذا قدم العشاء وأتى العشاء الإنسان يقضي نهمته من الأكل. لكن هذا كان قديما، كان جوع، وكان الإنسان يفكر في أكله دائما. أما الآن على ما نحن فيه من نعمة لا يتحمس دائما تأخير وقت الصلاة لتقديم عشائه، وإنما إذا كان مصادفة ووقع ذلك الأكل وكان فيه رغبة وسيشغله عن صلاته لا بأس أن يأكل ويتجوز في ذلك.
إذا حديث أن عبد الله أن ابن عمر كان يأكل واليوم يكره،
إذا كان غوبة على العشاء ما كان أقل يقدم العشاء، إذا كان الإنسان يعني رغبته فيه وسيشغله عن صلاته فدع صلاته، لا يتعود دائما على وضعه والأخذ بالرخص دائما، وإنما يحرص على أن يكون عشاؤه قبل وقت الصلاة بوقت كافي حتى يقضي نهمته من أكله، ثم يذهب إلى صلاته بخشوع ووقار. وإذا أتى الصلاة وكان يدافع أيضا الأخذ فيه سواء غائطا أو بول وأقيمت الصلاة، فالأولى والمفروض عليه أن يذهب لدفع ذلك الضرر عنه، لأنه قد يؤدي ذلك احتباس البول أو احتباس الغائط، قد يؤدي إلى ضرر في جسمه، لأنها فيها سموم قد يمتص الجسم تلك السموم ويؤذيه، لكن يذهب ويشغله أيضا على الصلاة، لكن يذهب لقضاء حاجة
حاجته من بول أو غائط ثم يأتي على الصلاة بخشوع وقام ويضره إن ذهب في الصلاة أو ذهب بعضها. فقد سن الرسول صلى الله عليه وسلم أقيمة الصلاة، فقد تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات عن صلاة الفجر، فصلى بهم حذيفة بن اليمان، صلى بهم الركعة الأولى، ثم أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد انقضت الصلاة الركعة الأولى، ثم صلى به، ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الركعة الأخرى معهم، ثم سلم وثم قام كمل. ولهذا عندما حذيفة بن اليمان أو عبد الرحمن بن عوف، أما يعني عند ترجمة وترجمة وهو إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يترجمون له، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، نسيت اسم عبد الرحمن بن عوف وحذيفة، فكانوا في ترجمته عند ترجمته ترجمه الذهبي في السياق أو كذا قال وهو إمام المصطفى، فهو إمام المصطفى. فعندما صلى أبو بكر رضي الله عنه عندما دخل الظهر تأخر، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم مأموما إلا مع هذا الإمام، فكانوا يترجمون قوله هو إمام المصطفى. فالإنسان يقضي حاجته وإذا ذهبت الصلاة أو بعضها يلحق بها ويقبل عليها وهو خاشع، لأن هذا الأمر هو من أمور الصلاة وانشغالك بأمر في صالح الصلاة، فلو تأخر لكن الإنسان يعني قبل أن يؤذن يكون شغله دائما بالصلاة، ما زال رجل في صلاة ما انتظر الصلاة. وفسرت إما مكوثه في المسجد لصلاة حتى تأتي الصلاة، وقد يكون الناس لديهم أعمال فإذا خرج وكان ذهنه على الصلاة الأخرى فهو في انتظارها ما دام ينتظره وهي على باله وتشغله الصلاة الأخرى، فقبلها بوقت كافي يذهب لقضاء حاجته ولتخليصه من كل أمر يشغله عن صلاة، حتى إذا دخل المسجد أقبل على ربه بخشوع ووقار ويصلي لا يشغله شاغل عن أداء الصلاة. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بقضاء الحاجة، وهي قضاء ما يشغله عن صلاته وعن إقباله على ربه. قال أبو داود روى وهيب بن خالد، روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث. وهيب بن خالد كما قلنا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وشعيب بن إسحاق أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وهيب بن خالد مر معنا الآن، حدثنا من قال حدثنا وهيب، نعم وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وشعيب بن إسحاق أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وأبو ضمرة وهو أنس بن عياض بن ضمرة الليدي، أنس بن عياض بن ضمرة الليدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهشام بن عروة سبق معنا الحديث السابق، هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأبوه عروة بن الزبير ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبع أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن الأرقم وهو صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث حديث هشام كما رواه زهير، كما رواه عنه زهير بن معاذ صلى الله أن يهب لنا علما نافعا وعملا صالحا ودعوة مقبولة، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وينفع بنا، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد.